الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الفضل والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله. فأحمد الله الذي يسر لي زيارة إخواني في هذه البلدة، بلدة مفرق حبيش، حرسها الله وحرس اليمن كلها، وزيارة لهذا الدار وأهله، دار الحديث بمفرق حبيش، جزى الله القائمين عليه خير الجزاء وبارك لهم في الأعمار والأهل والأولاد، ودفع عنا وعنهم وعن المسلمين كل سوء ومكروه. على رأسهم فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله، وكذا إخوانه القائمين معه على هذه الدار المعمورة بالعلم والتعليم. فوالله إلى هذه الدور التي تعلم أبناء المسلمين الخير، تعلمهم ما ينفعهم، لهو خير للناس من الذهب والفضة، خير من أن يمطر كذا وكذا. فإذا تعلم الناس العلم أتتهم نعم الدنيا وفضائل الآخرة. نعم، فاليمن بحمد الله مشهود لأهله بحب الفقه والفقه بالدين، كما قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. شهد لكم يا أهل اليمن بالفقه، حتى إن كثيرا ممن يخرج من اليمن إلى دول أخرى كثير منهم صاروا علماء. فلو قرأت في تراجم علماء الشام فتجد من ساداتهم علماء من أهل اليمن، مثل أبي إدريس الخولاني عائذ الله، وهكذا أبو مسلم الخولاني، وهكذا عمرو بن ميمون وغيرهم، وهكذا في مصر تجد التجيبيين منهم علماء، وهكذا في العراق. فما من بلد إلا وتجد منها أهل يمن مثل عامر الشعبي، شعب همدان اليمن، وهكذا إبراهيم النخعي من نخع من جهة أبيل، وهكذا أمثالهم كثير، وسكنوا مكة ومنهم من سكن المدينة، وهكذا في حمص، حتى ذكر ابن حبان رحمه الله أن مجموعة كانت من علماء اليمن في تلك البلاد. فنريد من أبناء اليمن أيضا أن يقتدوا بآبائهم من الصحابة، فمن الصحابة من علماء الصحابة أبو هريرة الحافظ الكبير، هو من دوس اليمن، فاشهد له عند علماء الإسلام بأنه أحفظ الصحابة أو من أحفظ الصحابة. وهكذا جرير بن عبد الله صحابي كريم وعنده علم، أبو موسى الأشعري كان من علماء الصحابة وساداتهم، ومجموعة معه من الأشعريين وأبناؤهم كذلك، وأبناء أبنائهم كانوا من الفضلاء والعلماء. فينبغي أن نعيد تاريخ آبائنا، وأن نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحفظ القرآن وعلوم القرآن إن أردنا العزة والرفعة. فلا يرتفع الناس إلا بالعلم. فلذلك أيضا
وسلسلة علمية من علماء اليمن موجودة إلى اليوم، عندكم الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، وهكذا ابن الوزير، وهكذا الإمام الشوكاني، وأئمة، ومن آخر علمائنا شيخنا الوادعي رحمه الله الذي نبع الله على يديه في هذا الزمن طلابه وطلاب طلابه جزاهم الله خيرا، مبثوثون في جميع البلاد اليمنية، والفضل في هذا لله وحده. لكن من حفظ السنة حفظه الله من الزلل، حفظه الله من الفتن، وهذه هي الرفعة، وهذا هو الخير. نعم، قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، فالمؤمنون رفعاء، المؤمنون رفعاء عند الله، سواء كانوا من العرب أو من العجم، من الحمر أو البير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمؤمنون رفعاء، والمؤمنون الأهل العلم مع الإيمان، علم مع الإيمان أهله أرفع، لأنهم جاءوا بالفضيلة. الإيمان فضيلة، وفضيلة العلم فوق فضيلة الإيمان، لأن بالعلم يزداد الإيمان، بالعلم تنور البصائر، بالعلم يعبد الله على ما يريد سبحانه، بالعلم تعرف فضائل محمد رسول الله خاتم النبيين، بالعلم يعرف الناس حقوقهم وحقوق الغير عليهم ولهم. ولهذا امتدح الله أهل العلم في مواضع كثيرة. فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم النافع، علم القرآن والسنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر يرحمك الله، هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وحديث صحيح. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، أي ارتفع. حتى قال الخطابي في تفسير سنن أبي داود: قال درج الجنة عدد آية القرآن، وآية القرآن أكثر من 6000 آية. فيقول عدد درج الجنة على عدد آية القرآن. فإذا حفظ القرآن يعني بإتقان، وعمل به وآمن به وصدق به وآمن بالمشتبه منه بما لا يعلمه على مراد الله، فيرتفع. كلما قرأ آية رفعه الله، لو ترتفع 100 درجة، فكلما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هذا خير، الناس يحبون الرفعة، لكن بعضهم يظن أن الرفعة بكثرة المال والدراهم، فيجتهد بالليل والنهار ولا يدري الا وهو ينزل، يضعف ايمانه ويضعف دينه. اما الذي لا دين له ولا هم له الا الدنيا فهذا محطم. لكن بعضهم يظن ان الرفعة بكثرة المال فيشغل اكثر وقته في المال، واخر يظن ان الرفعة بكثرة الزوجات والابناء والقبيلة والعشيرة، واخر يظن ان الرفعة بالمنصب فيبقى يبحث عن المنصب بالليل والنهار حتى يتعب نفسه. وربما قد يكون طالب علم فلكثرة همه بالدنيا يضعف. نريدك يا عبد الله أن تنظر إلى رفعة العلماء وما أعد الله لهم. كم يترحم العلماء وطلاب العلم والخطباء في الأرض على من نقل لهم العلم، كأحاديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك. يقول عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. ما ترى في العالم لنا 1400 سنة وزيادة، والعلم علم الصحابة. فيكم معاشر أهل الإيمان فأنتم تتربون على أولئك السلف. وكم يدعو الناس أيضا للإمام الزهري وابن معين، ويدعون لشعبة، ويدعون لسعيد بن المسيب وفلان وفلان من الأئمة. وكم يترحم الناس على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم وأبي داود وأمثالهم من العلماء. مجالس بالليل والنهار تقام في العالم الإسلامي، كم لهم من دعوات تصل إلى قبورهم وإلى موازينهم. إذا أتريد يا عبد الله أن يدعى لك بعد مماتك فاجتهد، اجعل جل وقتك في العلم. إذا استطعت ألا تشرب وتأكل إلا وأنت تذاكر العلم فافعل، ولو تسمع شريطا أو تسمع فائدة وأنت تأكل أو تشرب. إذا أردت تحصل العلم وتصير من أهله فاغتنم حياتك ووقتك، فالوقت قصير يا عباد الله. الوقت نحن أعمارنا كما تعرفون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقل من يتجاوز ذلك. ينبهنا لماذا عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الصحيح، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، من أجل ماذا؟ من أجل أن نستغل هذه السنين القصيرة، نستغلها فيما يرفعنا في الآخرة، فيما ينفعنا في الدنيا. نستغل حياتنا فهي قصيرة. بعضنا الآن قد بلغ عمره 30 سنة، وآخر 40، وآخر 50، وآخر 60، خلاص بدأت الشيخوخة. ما ترى؟ ينبهنا، لأن الأول بعضهم كان يتعمر 1000 سنة كما تعمر نوح، ربما أكثر من 1000 سنة في الدعوة، 950 سنة في الدعوة. وآخر كان يتعمر 500 سنة. لكن في الحقيقة إن طول العمر في هذه الحياة، بعضهم يسأم بعضهم يتعب، وخاصة في زمن المحن والفتن، محن وفتن يسأم الحياة. لكن نقول على الشخص أن يستغل هذه الأوقات القصيرة فيما يرضي الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انظر لو أنا وأنت استغلينا هذا الفراغ في أمر الآخرة، ربما الساعة الواحدة تكسبك أكثر من أن تكتسب كذا كذا مليون في الساعة. ومن يكتسب كذا كذا مليون في الساعة؟ نادر من التجار والملوك. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو يعلم آية، يتعلم أو يقرأ، خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من 4 من إعدادهن من الإبل. الله أكبر. تقرأ في الساعة بعض الأحيان 300، تقرأ ممكن 150 آية. سورة البقرة قد تقرأها في ساعة ونصف، وهي أكثر من 200 آية. يعني لو اكتسبت 100 ناقة في ساعة، ما ترى الناس كلهم سيقول فلان سيبقى ويصير ذريع أثر الناس في الحال في سنوات قصيرة، في سنوات قصيرة قليلة. فهمت يرحمك الله؟ إذن تحتاج يا عبد الله أن تفكر كم ساعات تذهب علينا، كم ساعات تذهب علينا بلا فائدة، بل بعضها في الشوارع، بعضها في مجالس لا خير فيها، بعضها في كلام مع الزميل والصاحب تضيع ساعات. لو استثمرنا هذه الساعات يا عباد الله في تعلم القرآن أو تلاوة القرآن أو التسبيح أو التهليل، هذه نفعة. إذن استغلوا أوقاتكم معاشر أهل الإيمان، فإن العمر هو رأس مالك، هو رأس مالك. تريد أن ترتفع فاستفد من وقتك، احفظ حديثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وغيره عن زيد بن ثابت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، يعني جعل الله في وجهه النظارة، البهجة، السرور، كالفرحة. فلهذا تجد بحمد الله كثير من طلاب العلم ممن يهتمون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم منورة، وإن كانت البشرة ليست بيضاء، لأن الحديث النبوي من حفظه تصيبه هذه الدعوة النبوية الكريمة. نعم، تصيبه هذه الدعوة الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فحفظ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيه البركة، فيه العز، فيه الخير للأمة المحمدية. فكم أوقات تذهب معنا؟ بعضهم قد يقول أنا أتجر، وآخر يقول أنا أزرع، وآخر يقول أنا عندي تدريس في المدارس، وآخر يقول أنا عندي عمل. نقول يا عبد الله نظم وقتك، نظم حياتك، فاجعل للعمل وقتا، هذا العمل الدنيوي اجعل له نصف يوم والآخر نصف للآخرة. لأنك إذا لم تنظم حياتك ذهبت. لذلك انظر السلف، كان عندهم أعمال وزراعات وتجارات، وكان عندهم يا عباد الله رعاية إبل. فعمر رضي الله عنه يقول: كنت أتناول أنا رجل من الأنصار، كان لنا إبل، فكان يرعى يوما أو يومين أو أياما، وأنا آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وما ينزل من الوحي، ثم أرجع إلى الأنصار فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب هو يتعلم وأنا أرعى الإبل. عمر بنفسه ما كان عندهم في أول الإسلام خدم، لكنهم كانوا مجتهدين، كانوا مثابرين، كانوا يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى والله من العسل. وتأسف أن اليوم بعض الشباب ما يرتاح إلا من المضحكات، ويزعم أنها مسليات، ويسمع الممثلين والممثلات، وربما المغنين والمغنيات، فأضاع عمره في سماع هؤلاء العصاة، نسأل الله السلام. ما تريد أن تسمع خير كلام وهو كلام ربنا ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن كلام البشر وأجمع الكلام. تريد الحكم فهي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد الفقه فهو في كلام رسول الله، تريد الثقافة فهي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة الإسلامية. انتبه يا عبد الله، وقتك أغلى من الذهب والله، فلا تعتذر وتقول أنا ما عندي وقت. هؤلاء طلبة العلم ما عندهم عمل، سبحان الله، بعضهم معه ربما أكثر منك أولادا، عنده 10 بعض الطلبة، وبعده بعضهم 3 نساء، بعضهم 4 نساء، وبحمد الله أمورهم ماشية. وأنت معك واحد ربما عجوز ها عمرها 60 سنة مات تسألك ولا شيء ومع هذا تعتذر تقول عندنا نساء وعندنا أولاد. يا عبد الله اجتهد في نفسك نظم حياتك لا تقل أنا بلغت من العمر 40 متى أتعلم. سبحان الله أبو بكر لما أسلم ربما عمره في ذلك الزمن 27 عاما 37 عاما أو 38 عاما نعم ومع هذا صار أعلم الصحابة وأقضى الصحابة وصار خليفة يقود المسلمين كلهم. ثم عمر كان من 30 قريب من 30 أو 27 سنة ومع هذا المر يصير من أعلم الناس يصير من أعلم الناس. فبعض الصحابة تعلم وهو كبير السن. كونوا ربانيين فأنت تحتاج أيضا تربي نفسك أولا على العلم الشرعي ثم تربي الصغار. فنحن بحاجة يا معاشر الإيمان أن ننشط أنفسنا وأن نقبل على الله جل وعلا. فمن أعظم القربات إلى الله تعلم القرآن والسنة على طريقة السلف الصالح رحمه الله. ومصارف العلم كثيرة لكن حين تسمع بفضائل العلم بالفضائل في الدنيا والآخرة تنشط نفسك تصبر نفسك. نعم والله فلا تصرفك الدنيا على العلم فمصارف الدنيا كثيرة انتبه لها فهي تغتالك وأنت لا تشعر. بعض طلاب العلم اغتالتهم الدنيا وأخذتهم وسلبتهم العلم. بعضهم يقول أنا والله فقير ما أستطيع. نقول كما قلت نظم نفسك ولا تترك العلم كليا. اجعل لك وقتا ساعتين في اليوم 3 بين المغرب وعشاء إذا كان وقتك مزعوما بعد العصر 1 ساعة بعد الفجر 1 ساعة إلى الشروق. لكن للأسف يظن أحدهم أنه قد صار مبيوع للدنيا مبيوع بيع وقته خلاص. قل لك أنا ما عندي وقت. يا عباد الله كما قلنا كان الصحابة معهم أعمال وتجارات وزراعات حتى يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما فتح الله علينا ونصر الإسلام وكثر أهله تحدثنا معاشر الأنصار بيننا دون رسول الله. الرسول ما كان يعلم. فقلنا الآن سيجاهد غيرنا فنحن نرجع ونصلح أعمال نصلح زراعتنا التي قد فسدت وصلبت كما نقول ما بقي فيها زراعة نصلحها ونرد لها نرد عليها المياه ونرد ونفعل. فهمت؟ والجهاد سيجاهد غيرنا أهل الإسلام كثير. انظرها فكروا فقط وتحدثوا بينهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير أن الأقدمين وأن طلبة العلم الذين قد استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم علما وخبرة سيرجعون من الدنيا ويتعلمون ويتركون العلم ويتركون الجهاد في سبيل الله. فنزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انظر نزلت الآية تحذرهم من الركون إلى الدنيا والرجوع إليها. فهمت الآن؟ وأنفقوا في سبيل الله في الجهاد أنفقوا في سبيل الله في وجوه الخير ولا تقولوا سيتصدق غيرنا ولا تقولوا سيجاهد غيرنا. لأنهم كانوا في معركة فقالوا في رجل نطع المشركين يضرب فيهم فقال بعض الصحابة مهما هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة فقال أبو أيوب: لا، هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار. ثم ذكر السبب، ولم يزل أبو أيوب مجاهدا حتى قتل في القسطنطينية رحمه الله رضي عنه. فهو شيبة شيبة. فأنت يا عبد الله اغتنم آخر حياتك أيضا، اغتنم آخر حياتك في العلم والتعليم والدعوة إلى الله. لو لم تعلم أبناء المسلمين إلا سورة الفاتحة وجزء عما يتساءلون وأنت متقن، تبقى ساعتين ثلاث تعلم أبناء المسلمين، ما هو من خير؟ خاتمة حسنة. خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه، كعب بن مالك. فانظر يرحمك الله إلى هذا الحديث، يقول: ما ذئبان جائعان، لو هناك ذئبان جائعان وأرسل في غنم، فكر، حوش غنم وذئبان جائعان أرسل بهذا الحوش من الغنم، كم سيفسدنا؟ لشره الجوع سيذبح الغنم وما يأكل، لو يفترس واحدة ويأكلها سيشبع، لكن لشره الجوع يظن أنه سيلتهب الكم فيبطش بهن ويفسدهن أيما إفساد. كذلك حرص المرء على الحياة، أن يكون شريفا في القوم، أن يكون يتطلع الناس إليه، يحب المدح، يحب ماذا، أن يكون على الناس أميرا أو مسؤولا أو شيخ قبيلة أو نحو ذلك، يتطمع ولو حصل لدينه ما حصل، هذا سيفسد دينه. كذلك الذي يريد أن يجمع المال من الحلال والحرام، حريص كل الحرص أن يكون من أثر الناس ومن أحسن أهل بلاده، هذا سيفسد دينه، ينقص في واجبات، ينقص في العلم، يسوء حفظه، ربما يحتال، ربما يرابي، يقع في مشاكل كثيرة. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرص المرء على المال والشرف أفسد لدينه مما تفسد الذئاب الغنم التي أرسلت فيها. والحديث الآخر أيضا عند الترمذي وغيره: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. انتبه، فقد كنا نرى شبابا ممن يحفظ القرآن وممن يعظ الناس حصل له بعض النقص في الأموال، فيا ليته تجر ويا ليته زرع وهو محافظ على السنة وعلى الاستقامة، لكنه لم يثبت على هذا، بل انحرف وراء الدنيا حتى صار يحارب السنة بنفسه، ذهب مع طوائف من الناس وحزبيات حتى صار ذهب يعني شبه العوام، بل بعض العامة خير منه، لأنه صار يصادم أهل العلم بجهله ويدافع عن أهل الباطل بذكائه وفهمه في زعمه. هذه مصيبة، كما قال الله عز وجل عن من سلخ، عن الذي سلخ عن دينه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعوذ بالله من الانزلاق ومن التردي ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذا انظر، ربنا أعطاه آيات، علمه الآيات، فهمه الآيات، لكن بسبب الدنيا ورغبته في الدنيا وطمعه في المنصب تزحلق. بعضهم كان في الصف الأول صار لا يصلي إلا في بيته، إلا في السوق، إلا في كذا. المسجد ما يحضره ربما إلا في الجمعة أو قليل من الأوقات. وكنت من الطلاب يا عبد الله، ليش تتردى؟ يا ليتك ما تعلمت. وكنت من عوام الناس، من الموحدين والمصلين في الصف الأول. تتبعت الرخص حتى زللت. فانتبهوا يا طلبة العلم، لا تأمنوا على أنفسكم، فالفتن جذابة وخطابة، والشبه والمعاصي سبب في الانحراف. فبعض علماء بني إسرائيل كانوا علماء وأحبارا، لكنهم لم يعملوا بالعلم وانجروا وراء الدنيا، كما أخبرنا ربنا. لماذا يخبرنا في القرآن؟ إلا لنحذر أن نعمل مثل عملهم، وأن ننزلق عن الحق. قال الله جل وعلا عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعوذ بالله، أحبار ورهبان، عباد، لكن حين طمعوا في المال، طمعوا في الدنيا، طمعوا في الرفعة. لا تحب لنفسك أن ترتفع، لا تحب لنفسك الشرف. كلما أرادت نفسك أن ترتفع نزلها، نسهمها، نزلها، قل لها تواضعي لله الذي بيده العزة والرفعة. من تواضع لله أعزه الله جل وعلا، فأنت تخفضها لله. فالدنيا يا عباد الله فتنها أعظم فتنة على العامة، على الأمراء والملوك، على طلبة العلم، على العلماء، إلا من رحم ربك. فلهذا الحذر منها، لا تجرجر نفسك بعدها، وتفكر كيف تحتال عليها من حلال أو حرام. فلا تقل أنا طالب علم، أنا آمن على نفسي. لا تأمن على نفسك، سل الله الثبات، فهو الذي يثبت من يشاء سبحانه. واستعذ بالله من فتنة الفقر وفتنة الغنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الفقر وفتنة الغنى، أعوذ بك من الذلة والمسكنة، أعوذ بك من الذلة. فالمسلم يستعيذ بالله ولا يأمن على نفسه. فنحن بحاجة أن نعتصم بالله ونواصل السير إلى الله، فإن الله يبتلينا بمثل هذه البلايا لينظر من يثبت ويصبر على الفقر، ويبتلينا بالغنى لينظر من ينفق ومن لا يطغيه المال، ويجعل بعض الناس وسطا أيضا، فله في ذلك الحكمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فاستمروا فيما تعلمون من الخير، استمروا على طلب العلم، استمروا وثابروا واقرأوا سير أهل العلم كيف كانوا مجتهدين. العمل بالعلم أيضا من أسباب الثبات عليه، وأسباب الثبات كثيرة، أن تنظر إلى من سلف كيف واجهوا المصائب، فما رفع الله العلماء إلا لصبرهم على الفقر، وصبرهم على البلايا، صبرهم على السخرية من الناس، صبرهم على الأذى والمصائب في دينهم ودنياهم في أبدانهم. فحين تقرأ أنت وتتدبر القرآن وتتدبر السنة تتصور أن هذه الطريق إلى الله تحتاج إلى صبر وثبات وابتعاد عن أسباب المهم. فالعلماء لا يرفعهم الله إلا بسبب هذا، بسبب هذا الثبات. أما العلماء المنحرفون فقد سمعت كيف ذم الله علماء بني إسرائيل الذين أكلوا الربا وأكلوا السحت وطمعوا في المال وتركوا النصائح وتركوا العلم والعمل بالعلم، ضرهم علمهم أكثر مما نفعهم. فلذلك يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فحين تقرأ قصة نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، هذا النبي الشاكر المستمر في الخير المستمر في النصح مئات السنين، ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث، مئات السنين، وهو صابر على الأذى من قومه، صابر على السخرية، صابر على هجر الناس له، صابر على التهديدات من كبار قومه ومن أراذلهم، وهو يدعوهم بالليل والنهار لينجوا من النار. الله يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت ذكر الله فيها نوح عليه السلام، وذكر أنه بقي يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، فكثير من قومه أعرضوا عنه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لما أيس من قومه وأيس أنهم لا يؤمنون، والله أخبره أنهم أيضا لا يؤمنون، أمره أن يصنع سفينة في البر، لأن الله وعده بإغراق أهل الأرض، فيصنع سفينة في البر بالليحان. وكلما مر عليه ملأ من الأكابر سخروا منه: يا نوح ما تصنع؟ قال: أصنع سفينة، سفينة في هذا المكان في البر. قال: نعم، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اسخروا من نبي كريم، وبعض الدعاة ما يريد يسمع من الناس ولا كلمة تسوقه، وآخر يريد طلب الجنة ولا تصيبه شوكة في الطريق. ما شاء الله عليك، هذه الطريق تحتاج إلى صبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله يختبرنا ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم الذي يريد الجنة ممن يريد النار، ممن يريد رضا الله ممن يريد رضا نفسه. بعض الناس يريد رضا نفسه أو يريد رضا فلان ابن فلان، سبحان الله. ارضي ربك في طلبك للعلم، ارضي ربك بصلاتك، ارضي ربك بصدقاتك، ارضي ربك بحركاتك وسكناتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لسنا أفضل من الأنبياء والرسل، ابتلاهم الله بإقبالهم، ونحن في آخر الزمان، آخر الزمان أيضا فتن كثيرة، فكيف تدفع الفتن إلا بالصبر بالتحمل؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاقرأ هذه القصة حقيقة وتفكر فيها، قصة نوح مع قومه يدعوهم بالليل والنهار، اصبر على الدعوة، اصبر على السفرية، يصبر على الصناعة، يصنع سفينة، يصبر على دعاء القريب والبعيد. فأنت أيها المسلم ويا طالب العلم أيضا تدبر وفكر. يقص الله علينا قصة نوح وقصة موسى عليه السلام أيضا، ويصارع أكبر طاغية في زمنه فرعون، فرعون اللعين الذي يسخر من موسى، يسخر تارة لأنه لا يستطيع دين، ويقول أنت ما تستطيع تتكلم ولا عندك لسان عربي ولا لسان يعني ينطق بالصحيح بالكلمات الطيبة والبينة، ها؟ ويسخر منه أن موسى فقير، فهو صابر عليه الصلاة والسلام. لكن موسى عند الله وجيه، كان عند الله وجيها. إذن المنزلة المعتبرة هي ما تكون عند الله جل وعلا، فالرفعة بيده والملك بيده سبحانه والأمر كله لله. فيا معاشر أهل الإيمان احمدوا ربكم أن الله قد خلقكم في بلد مسلمة، خلقكم أبناء مسلمين، خلقكم لا تسمعون إلا القرآن، لا تسمعون إلا هيا على الصلاة هيا على الفلاح باليوم 5 مرات. احمدوا الله، وإن سخر منكم من سخر لا تبالوا، وإن حسدكم من حسد لا تبالوا، وإن آذاكم من آذاكم لا تبالوا. فهناك أعداء الإسلام يحاولون أن يصدوكم عن دينكم، والمنافقون كذلك يريدون أن يصدوكم عن هذا الخير الذي أنتم فيه من طاعة وعبادة، من طاعة وعبادة. فلذلك يقول ربنا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فاليهود ما يريدوك تقرأ قرآن، اليهود ما يريدونك تنشئ دور علم، اليهود والنصارى أيضا ما يريدون منك أن تصلي، فهم يحسدونك على كل خير. بل مجرد ما تقول السلام عليكم لأخيك المسلم ما يريد هذا الخير ينتشر في المسلمين. فلهذا هم يحاربوننا بالليل والنهار ويسخرون في إذاعتهم: المسلمون فقراء، المسلمون كذا، المسلمون متشددون، المسلمون مستضعفون. يا عباد الله لا نبالي بهذا. فمعروف أن أعداء الإسلام يسخرون من أهل الدين من زمان، من وقت نوح كما سمعت، من وقت نوح إلى اليوم. فقوم نوح يقول لنوح: اتبعك أراذلنا بادي الرأي. نعم، يقول يا نوح: ما اتبعك إلا الفقراء والذين ما عندهم عقول جيدة إلى آخره. فبعض المسلمين يصدق مسكين ويقول: ما عندنا صناعة، ما عندنا صناعة طيارات، ولا عندنا صناعة، ها، دبابات ولا عندنا صناعة كذا وسيارات نقول المسلمون قادرون، لكن هناك موانع من أعداء الإسلام، وأيضا بعض المسلمين ما هو مستعد يتعلم، هو مستعد يلعب كرة، مستعد يرقص، مستعد يفاخر بأمور ما لها داعي، الله المستعان. لكن نحن نقول أهم شيء نصبر على ديننا، ولا يضرنا نقصت الدنيا أم زادت. فالسخرية من أعداء الإسلام كما سمعت من زمن قديم، وأتباعهم من المنافقين يحاربون أبناء الدين كما قال الله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سورة النساء. ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء، أي في جهنم والعياذ بالله. وإن كانوا لا يعتقدون أنهم سيدخلون النار، لكن هو في الحقيقة مآل المنافقين النفاق الأكبر، والكفار مآلهم النار. كما أن إبليس هو يريد أن يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فإبليس له جنود كثيرة، منهم اليهود والنصارى وغيرهم، فهم يحاربون المسلمين بالليل والنهار. فلذلك يا عبد الله أنت حافظ على دينك واقبض بدينك وتمسك بدينك، فأنت في زمن الفتن وزمن المحن. جاء في الخبر يأتي على الناس زمان: القابض على دينه كالقابض على الجمر. فماذا يا عبد الله؟ إذن فاصبروا على دينكم واثبتوا وتحملوا، فما تعلمتم فطبقوه، وإن أنكر عليك من أنكر من الجهلة. فبعض الأحيان المسلم قد يعلم السنة فيريد أن يعمل بهذه السنة فيصدك عنها بعض الناس، فحاول أن تعمل بها بقدر المستطاع. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه مرة دخل المسجد والأمير يخطب، فصلى ركعتين، كبر أبو سعيد الخدري كبر للصلاة، فقام بعض الحرس يريد أن يجلسوا ولو بالقوة، فيشيرون له يجلس فلم يجلس. فلما انتهى من الركعتين تحية المسجد قال له بعض الناس: يرحمك الله، كان هؤلاء أن يقعوا بك، لماذا ما تجلس؟ قال: والله ما كنت أترك سنة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ماك أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني يريد هذا الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد حتى والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز بهما، يعني لا يطول. فأبو سعيد يريد أن يعمل بهذا الحديث، وبعض الحرس يريد أن يجلسوا فلم يجلس. وهكذا قد تنتقد يا طالب العلم من الجاهل، فأنت استمر في الخير. فقد جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كان يأكل مع جلسائه فسقطت لقمة فأخذها من التراب ومسح ما بها من الأذى ثم أكلها، فقال بعض الجالسين: انظروا إلى هذا، كأنه أحمق، يرفع اللقمة من التراب ويأكلها مع ما عنده من الطعام الكثير. فقال ما كنت أدع سنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذا سقطت لقمة أحدكم فليلطم بها من الأذى ولا يدعها للشيطان. سبحان الله، انظر الصحابة لما تمسكوا بالدين كله ولو سنن، قد نقول ما لش مشكلة، بل بعضهم ترك صلاة الجماعة ها وهي واجبة على الصحيح، وقال مش مشكلة صلي في السوق صلي في البيت صلي، والدين يسر. سبحان الله، الدين يسر، لكن أنت تستدل في غير موضعه، استدلال في غير موضعه. فنقول علينا أن نعمل بديننا، وإن انتقدنا من انتقدنا من المشركين أو من الجهلة، فبعض المسلمين إذا لبس الثوب في أمريكا أو بريطانيا أو كذا يقولون هذا مسلم بر، ها؟ فيتزعزع قليلا ويقول خلاص انتس مثلهم الكرافتة والقنطال الضيق ها وأمشط مثلهم وأتمكيج مثلهم. سبحان الله، ما أسرع ما ذبت في المجتمع الضائع. اعتز بدينك، اعتز بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ينبغي لنا أن نتنازل عن ديننا بسبب فلان أو فلان. اصبر، انظر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء مجموعة من الناس إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكوا ما يجد من الحجاج، الحجاج الظالم معروف بظلمه، افتهد العلماء. انظر التاريخ الأسود لأصحابه، الذي يعمل بالمسلمين أي مصيبة تاريخه يكون أسود ويلعنه اللاعنون. قتل من قتل من أهل العلم فسطر التاريخ. فانظر كيف يذكر الحجاج بالسب بالدم، نعوذ بالله. فقالوا إن الحجاج يفعل بنا ويفعل ويفعل، يأخذ الأموال ويضطهد ويفعل. قال أنس رضي الله عنه اصبروا، اصبروا على الدين على السنة، لا تتنازلوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. اتفقنا عليه؟ نعم. فكيف تواجه هذه المحن يا عباد الله؟ كيف تواجه المصائب إلا بالصبر على الدين؟ اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. فحين تصبر وتقتدي بالأنبياء والصالحين كيف صبروا تنجح. فأنس يوصي أصحابه بالصبر والثبات، السكينة، ما في مظاهرات ولا في فتن تريدون تشعلون النار بالحطب، لا. فانظر علماء الدين والسنة يهدئ الناس ويقول اصبروا سيرفع الله هذا البلاء. ومات الحجاج والحمد لله ورفع البلاء، بل الحجاج رفع، لكن هي تتجدد، تتجدد أمور أخرى، تتجدد فتن أخرى. لكن المسلم إذا قد علم دينه وعلم الحق عند ذلك يتصبر عليه ويثابر إلى الخير، لأن فعل الخير يقيك الشر، فعل الخير يقيك الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية الترمذي بادروا بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة حرز، ومن الأعمال الصالحة العلم والتعليم والقرآن كما سمعتم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن حبل الله، فطرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، فتمسكوا به وخذوا به. انظر النصيحة، العمل بالقرآن، فتمسكوا به فخذوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا أبدا. رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي شريح رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صحيح شيخنا الوادعي رحمه الله. خذوا بهذا القرآن واعملوا به فإنكم لن تضلوا أبدا. فالأعمال الصالحة من أين ستأخذها؟ من علم القرآن والسنة. إذن فنتعلم ثم نعمل ثم نصبر. إذا حصلت لنا مصائب في أموالنا في ديننا نصبر عليه ونتصدق، فإن الصدقة على الفقراء والمحتاجين من أسباب الدفع البلاء. فقد كان الصحابة في فقر وخفة يد جماهيرهم على ذلك، وقليل من الأغنياء والمتوسطون في المال، ومع هذا يتصدقون بالقليل والكثير حتى دفع الله عنهم شر الأشرار وكيد اليهود وكيد النصارى وكيد العرب الذين كانوا كفارا بسبب ما يبذلون من الأموال، وما يبذلون من النصح، وما يعملون الأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا لهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية وعد من الله وتحققت بحمد الله. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد فتح الله عليه جزيرة العرب، الله أكبر. ثم اختار الله ما عنده من الكرامة وما عنده من الفضل عليه الصلاة والسلام، فمات إلى جنة الله وفضله وإحسانه. ثم قام من بعده أبو بكر فقاتل المرتدين الذين أغواهم الشيطان، وقالوا خلاص مات محمد ما في دين، تعوذ بالله من الجهالة، تعوذ بالله من الجهالة. وبعض الناس ادعى النبوة من الغباء، وظن أنه إذا ادعى النبوة سيملك العرب كما ملكهم محمد عليه الصلاة والسلام. انظر الجهل. فعندك مسيلمة، وعندك أسود العنسي، وعندك سجاح امرأة من بني تميم من نجد ظنت أنها ستملك العرب. فقام لهم أبو بكر رضي الله عنه وقاتلهم الله وأهله، وقاتلهم أبو بكر وأهلكهم الله عليهم، فبعضهم رجع إلى الإسلام. فأبو بكر كان قويا في العلم وقويا في الدين، لهذا نصره الله، لأن بالحجة تدحض شبه المرتدين أو شبه الجاهلين أو من عارضك، فعندك حجة الكتاب والسنة. فلذلك قام أبو بكر بالواجب، ثم قبضه الله واختار له ما عنده من الكرامة. ثم جاء عمر وفتح على يديه بلاد فارس والروم أكثرها أو كثيرا منها. ثم اختار الله ما عنده من الكرامة. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وفتح الله على يديه بلدان كثيرة، وجاءت الأموال واغتنى الصحابة الذين كانوا فقراء بعد أن كانوا فقراء صاروا أغنياء، بعد أن كانوا أذلاء صاروا أعزة، بعد أن كانوا متفرقين جمعهم الله. إذن ديننا فيه كل خير، ديننا دين العزة، دين الشرف، دين الكرامة. فما على المسلم إلا أن يتمسك بدينه. إذا أراد الخير، إذا أراد الخير والكرامة، فلذلك نحن بحاجة أن نسارع إلى مرضاة الله جل وعلا، إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فنحن في زمن كما قلنا زمن المحاربة للدين، بل من بعض أبناء المسلمين للأسف هذا يحل الربا، هذا يحل الغنى والزمر والفجور، وهذا يحل الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، وهذا يبيح. ماذا يبيح؟ أمور محرمة واضحة التحريم. ربما أباح الخمر ويرمي بنفسه في بريطانيا ولا في أمريكا وعلى النت، يرمي بالقذائف، لكن بحمد الله جماهير المسلمين يرون أن هذه الشبه باهظة وكلمات ساقطة. فلذلك نحن نقول لأبناء الإسلام تعلموا حتى تردوا على هؤلاء الضلال الذين يدعون إلى كل رذيلة، فتحصنوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واصبروا على دينكم، وإن حصل لكم ما حصل فإن الجنة حفت بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. اتفق عليه عن أنس وجاء عن أبي هريرة معناه. فإذا أردتم الجنة لابد من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبعض الناس يتشكك في دينه بسبب شبهة ضعيفة. فقد ذكر مرة شيخنا رحمه الله لقب ابن هادي الوازع أن مؤذنا كان في جنوب اليمن، لعله في عدن، في وقت الحزب الاشتراكي زمان قبل 20-30 سنة وأكثر. فالمؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فمسكه واحد من الشيوعيين فقال له: وش درك أن محمد رسول الله؟ ايش درك؟ فقال: والله سمعت الناس يقولون محمد رسول الله، ما ادري. انظر على جهل، كيف ما تعرف ان محمد رسول الله؟ مذكور في القران محمد رسول الله موجود، والعالم امنت به، وانت جئت حثاله من حثاله روسيا مرمي في زباله عدن وتريد ان تنكر محمد رسول الله؟ فالمسلم يكون قويا بدينه، وإذا خاف الموت هذا شيء ثاني. لكن أنت في وسط بلد مسلمة، الحمد لله، قل عندك القرآن، أنت تؤمن بالقرآن، هذا المصحف، اقرأ السور القصيرة موجود، والأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب شيء لرياض الصالحين. اتفق المسلمون مليارات من زمن النبي إلى اليوم هم على دين محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك أعداء الإسلام هم يحاربون في مجلاتهم وإذاعاتهم وفي منظماتهم. الآن هناك منظمات يسمونها إغاثية، ومنظمات يسمونها بأسماء أخرى، ها، يزعمون أنهم يغيثون اليمن ويغيثون الدول الفقيرة، وبعضهم يوظفونه فلهذا قلنا الحذر من طرق الشيطان، ومن طرق الشيطان منظمات اليونسيف أو منظمات أخرى لليهود وللنصارى. بعضهم يجمع رجال ونساء ويعلمهم الرقص، ما شاء الله، هذه أول طريقة، يعلمونهم القفز ويعلمونهم ويعلمونهم في الأخير كيف يفعلون في إخراج بنات المسلمين من العفة والعشمة ومن البيوت. هذا يعطونه لترا من الزيت، قطمة من الرز، قطمة من البر، ها، ونوظفك في هذه المنظمة، منظمات تسحب بعض أبناء المسلمين للأسف، للأسف. فلذلك يحذر من هذه المنظمات وماذا تدعو إليه. عندنا في اليمن معروف كانوا يقولون ما يهودي نصح مسلم، ما شاء الله، كلمة صحيحة، طيب، ما يهودي نصح مسلم، لكن اليوم لا، كأنها اليهود صاروا نصاعاً وصاروا وعاظاً وصاروا دعاة إلى الرفعة والتقدم والحرية، سبحان الله. الحمد لله العلماء وطلبة العلم والمسلمون حر أحرار، ما هم عبيد، لكن أنتم تريدون أن تجعلون عبيدا لكم أنتم، نبقى بعد الدولار والدرهم نجري، انتبهوا لهذا، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس وانتقش وإذا شيك فلم تقش. فهنا ماذا؟ الذي يبيع دينه بالدينار والدرهم معنى ماذا؟ معنى أنه تعس وانتقش وإذا شيك فلم تقش. فهناك الآن منظمات تصرفنا عن الخير وعن العبادة وعن العلم وعن التعليم وعن القرآن وعن السنة، فاحذروا منها. كان هنا مستشفى في بلاد اليمن وبعض النصارى فيه ومعاشهم من دول نصرانية، وعجوز كانت امرأة نصرانية تحاول أن تدعو عجوزا إلى غير الإسلام، فكانت تحسن إلى العجوز وتعطيها المال وتعطيها كذا وتعطيها كذا وتتلطف لهذا الكلام، ما شاء الله، كلام معسول عذب. فهذه العجوز سبحان الله عندها دين ويقين أن الإسلام هو الحق، فقالت لهذه النصرانية مرة، قالت والله أنك امرأة طيبة، أخلاقك حسنة وأخلاقك ما شاء الله، بقي عليك لو تسلمي لله رب العالمين. الله أكبر، شوف الفطرة الصحيحة، وذاك النصرانية تنصدم تقول أنا سنين أحاول أدخلها إلى النصرانية فإذا يدعوني إلى الإسلام. فالحمد لله جمهور المسلمين على الخير، جمهور المسلمين على البر، لكن يأتون الآن إلى الشباب والشابات فيضيعونهم في ماذا؟ في المغريات، في الفتن، في الاختلاطات، ويطورونهم أنتم أحرارا، نحن أحرار، لكن ما أبيع ديني بدرهم أو دولار، ما أبيع العلم، ما أبيع العلم بشيء من الترهات يا عباد الله، ما أبيع سنة نبي عليه الصلاة والسلام بنعاءة من الدنيا. فأنتم يا معاشر أهل الإسلام ومعاشر أهل السنة، احمدوا الله أنتم في بلد مسلمة، فلا يغزون هؤلاء بالأفكار الدخيلة، نحن نصادمهم ونحن نرد عليهم قبل أن يدعونا وقبل أن يأتوا بأفكارهم لأبنائنا. حصنوا أبناءكم، حصنوهم بالعلم، حصنوهم بالدين، حصنوهم بالصلاة، حذروهم من الأفكار الدخيلة. بحمد الله اليهود أذلاء، ما يستطيعون يواجهون المسلمين بالدبابة، وإنما بالأفكار. حتى النصارى ما عندهم من الأسلحة، فبحمد الله هم مهزومون، فشلوا في الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، وبريطانيا غزت اليمن سنين وهزمها الله وأخرجها ذليلة. كانوا يريدون يجتاحون صنعاء وما حولها، فكان الملوك في ذلك الزمن رحمهم الله الإمام يحيى والإمام أحمد آل حميد الدين كانوا يرسلون جنودا يقاتلونهم إلى جنوب اليمن، فهزمهم الله وخرجوا من البلاد أذلة. لكن الآن يحاولون أن يخرجوا بعض أبناء الإسلام بالدينار والدرهم وبالأفكار، أنتم أحرار أنتم أحرار، نحن أحرار بحمد الله، نريد الجنة نريد الجنة، أما أنتم جنتكم الدنيا أصلا، الدنيا الفانية، الدنيا التي فيها التنغيص وفيها يعني المكبرات. أما نحن نعرف أن نحن أحرار، لكن حريتنا محدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام القائل: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره، الدنيا سجن المؤمن. كيف هذا؟ أنت مسجون الآن، بمعنى أنك أيها المسلم مأمور بالصلاة والصيام والعبادات والطاعات، عليك شيء من الثقل، وأنت ممنوع من الكذب، من الحرام، من الغش، من الخديعة، من الزنا، من شرب الخمر، من الخبائث، هذا سجنك، أنت مسجون ممنوع، ممنوع من الكذب، ممنوع من الظلم، ممنوع من هذه الأمور منعتك. لكن الله عز وجل حين تطيعه وحين تمتثل أمره جل وعلا يؤوضك مكانا فيه الراحة الأبدية، فيه السعادة الأبدية، فيه النعيم المقيم، فيه الزوجات الحسان، فيه الخمور التي لا تسكر، فيه من الطيبات والفواكه والعسل، أنهار من عسل، أنهار من خمر، أنهار من جميع ما يعني المشروبات التي تحتاجها يا عبد الله. فالله يريد منك أن تتعبده في هذه الدنيا وقتا، ثم مآلك إلى أين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما الكفار فهي جنتهم هنا في الدنيا مؤقتة، مع كدرها مع عجرها وبجرها كما يقال، فيها من المنغصات ما الله به عليم. حتى الكفار بعضهم ينحر نفسه من ضيق الصدر، لا تظن أنهم في راحة، ما هم في راحة والله، قلوبهم يعني تغلو من الحسد، تغلو من الحقد على المسلمين، على بعضهم البعض أيضا، بعض المشركين يجتاح بعضهم بعضا، هم في قلق، صدورهم ضيقة يا عباد الله، هم في تعاسة والله. وإن زعموا أنهم أحرار، لو تقرأ كم مشارق وكم مناحر في بعض الدول الكافرة، مناحر بفلوس ينحر نفسه بكذا كذا ألف دولار، لأن حياتهم ضيقة يا عباد الله. لا تظن أنه من سكر ومن شرب الخمر ومن زنى يرتاح، لا والله، فيه من البلاء ما الله به عليم. فالله حصننا وطيبنا أن حرم علينا الخبائث، لأن الجنة طيبة فلا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان الطيب، أهل التوحيد، أهل الطاعة. فأنت أيها المسلم احمد ربك جعلك من أبناء الإسلام، إذا تريد العزة، تريد الرفعة، تريد الكرامة، فاستقم كما أمرك الله جل وعلا في كتابه، فاستقم كما أمرت، نستقيم على ديننا ونصبر على ديننا، على الفقر ولو أكلت خبزا ناشفا والله وأنت على دينك خير من أن ترجع إلى النصارى أو إلى الانحراف وتأكل اللحوم وتأكل الدنيا، هذا ما ينفعك والله. ما ينفعك. إذن فصبرا يا عباد الله، يا عباد الله فاصبروا واثبتوا. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نادروا بالأعمال، طلوع الشمس ستا أي ستلقون ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر عام، رواه مسلم في صحيحه. فنحن ما ندري، بعض الأحيان تجدحك فتنة تخصك، مصيبة تخصك، فقر يخصك، فبهذا المبادرة إلى فعل الخير وإلى العمل الصالح وإلى المثابرة في طلب العلم، فإن طلب العلم الشرعي حرز بإذن الله لأهله، لأن القرآن حرز كما سمعت وحصن حصين من الفتن. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، ويذكرنا وإياكم ما نسينا. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا بلادنا بلاد اليمن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن تجعلنا من المؤمنين الصالحين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم.